إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، معاشر الإخوة حفظكم الله، كما هو معلوم أننا في هذه الأيام يقدم علينا ضيف كريم، شهر مبارك، إنه شهر رمضان. هذا الشهر العظيم الذي اختاره الله عز وجل وجعل فيه من الخصائص ما ليست في غيره، فمن هذه الخصائص التي اختص الله عز وجل بها شهر رمضان أنه جعل صيامه ركنا من أركان هذا الدين. صيام شهر رمضان كما هو معلوم في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، ومنها صيام شهر رمضان، الحديث متفق عليه. وهكذا من خصائصه أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن وجعل فيه أفضل ليلة بالنسبة لهذه الأمة، وهي ليلة القدر. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قبل ذلك قال الله عز وجل عن ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر، معظما لها: ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. وهكذا مما اختصه الله عز وجل به أن كل يوم فيه عتق من النار عند كل فطر، كما في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة تفتح أبوابها الثمانية في هذا الشهر العظيم من أوله إلى آخره، كل أسبوع تفتح يوم الاثنين والخميس، وأما في شهر رمضان ففي الشهر كله، وتغلق أبواب النار في جميع الشهر. فهذه منقبة مخصصة لهذا الشهر العظيم. وهكذا مما جعل الله عز وجل فيه من الخصائص أن العمرة فيه تعدل حجة، كما في حديث ابن عباس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة من الأنصار: لما لم تحجين معنا؟ فاعتذرت أنها لم تجد راحلة تنقلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليك بعمرة في رمضان فإنها تعدل حجة، في رواية: حجة معي. فهذا شهر عظيم وشهر مبارك، يستغل المؤمن فيه وقته استغلالا عظيما ونافعا بإذن الله عز وجل، ويغتنم فيه الأوقات ويستقبله بتوبة صادقة، فإن الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين عبادة ربه أو تثقلها. ولهذا كان بعض السلف يقولون: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك، أي أن الذنب والمعصية سبب عظيم في تثقيل العبادة، وربما في الانصراف عنها أو التهاون بها. فلهذا يستقبل الإنسان هذا الشهر بتوبة صادقة، والتوبة مطلوبة منا في كل وقت وحين. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. وقال إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. قال الإمام القيم رحمة الله عليه من علامة الخذلان ذكر عن بعض السلف المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. وتأخير التوبة كما قال الإمام القيم ذنب يحتاج إلى توبة. ومما نتحدث به إن شاء الله تعالى في هذا المجلس عن ما ينبغي الاعتناء به أكثر من غيره، وهو العناية بكتاب الله عز وجل وتلاوته وتدبر آياته والانتفاع بذلك كما كان أسلافنا رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك. حفظكم الله، كما هو معلوم أن الله عز وجل أنزل القرآن في هذا الشهر. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال في وصف هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الكتاب العظيم الذي هو كلام ربنا سبحانه تكلم به، وسمع جبريل كلام ربنا سبحانه وتعالى ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا القرآن كتاب هداية، سر عظيم من أسرار الهداية، والذي يحرص عليه تلاوة وتدبرا وعملا يستقيم على دين الله وينتفع به بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل الله هذا القرآن نورا وهداية، فمن أراد الاستبصار ومن أراد أن يعيش في سعادة وفي هداية فعليه بهذا الكتاب العظيم. قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا القرآن العظيم من عمل به واعتنى به وتلاه وتدبره فإنه يكون مهتديا بإذن الله، ويأمن من الشقاء ويأمن من التعاسة ويأمن من الهموم والأحزان. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فليكن لنا به العناية العظيمة الفائقة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي لكل خير ولأقوم الأمور ولأحسن الأمور. فما من اعتنى به فإنه يجد في حياته السعادة، يجد في حياته البركة، يجد في حياته الراحة وانشراح الصدر، يعيش في حياة سعيدة بإذن الله عز وجل بسبب عنايته بكتاب الله وبكلام الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث على كتاب الله، كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح الإمام مسلم لما رجع من حجة الوداع وكانوا في غدير خم، قال وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، فحث على كتاب الله، قال فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، كتاب الله فيه الهدى والنور، استمسكوا به. حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بهذا القرآن، فإن الذي يتمسك به يهتدي إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومما ينبغي أن نعتني به، مما ينبغي أن نعتني به عناية فائقة في هذا الشهر كما كان أسلافنا رحمهم الله، تلاوة كتاب الله. فقد كان بعض السلف رحمهم الله بل كثير من السلف ربما قرأ القرآن في كل 7 أيام، لكن إذا جاء رمضان يقرأ القرآن في كل يوم مرة، ومنهم من يقرأه في كل يوم مرتين. وهذا دليل على حرصهم العظيم وحرصهم البالغ على تلاوة كتاب الله. فينبغي المؤمن أن ينشغل في وقته وليله ونهاره بالعناية بكتاب الله، يكون له عناية به بتلاوته وتدبر ما استطاع من حيث المعاني وقراءة بعض المفردات من الكتب الميسرة في ذلك، ومن أيسرها وأحسنها كتاب العلامة السعدي مختصر وجامع شامل. فينبغي للإنسان أن يحرص حرصا بالغا على كتاب الله، وهذا القرآن تلاوته وعناية المؤمن به سبب لرفعته، يجعل الله عز وجل له به رفعة، رفعة عظيمة، لأنه يحمل في جنبه وفي صدره كتاب الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم بهذا الكتاب إذا تلوه إذا عملوا به، ويضع آخرين ممن يتلوه ولا يعمل به. فيجاهد المؤمن نفسه على العمل بكتاب الله ويتدبر آيات الله، ويكون ذلك داعيا له وسائقا له إلى الخير. قال النبي الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الإمام مسلم، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفعة حامل القرآن كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، في رواية البخاري وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة منزلة الملائكة يوم القيامة. فهذه رفعة ودرجة عظيمة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران، فالذي يجاهد نفسه على تلاوة كتاب الله وتعلمه وتدبر آياته فإنه يؤجر على ذلك الأجور العظيمة، فإن صار ماهرا به رفعت درجته وعلت مكانته. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل التشريف والإكرام لحامل القرآن بأن يتقدم للصلاة بالناس، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود في مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يقل يتقدم للإمامة أو يؤم القوم سيدهم، يؤم القوم كبيرهم في الرتبة الدنيوية أو في منصب أو في شيء من ذلك، إنما قال يؤم القوم أقرأهم. فهذا العلم رفعة، وهذا القرآن رفعة عظيمة. وهكذا حتى في اللحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل في الصحابة يوم أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد كما في حديث جابر، وما ذلك إلا لرفعة القرآن. يوم القيامة ترفع درجته أيضا منازل حفظة القرآن بعدد آياته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أبي داود وغيره، وهو في صحيح المسند وصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. فينبغي للإنسان أن يعتني بكتاب الله حتى يرفع الله درجته ومكانته عنده، ودرجاته كذلك ترفع في الجنة، ويجعل الله له الرفعة في قلوب عباده الصالحين. وأيضا كذلك القرآن حفظكم الله سبب لثبات المؤمن، سبب لثبات المؤمن، ثبات على هذا الدين وثبات عند الفتن. قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن من تمسك به فإنه في أمان من الضلال بإذن الله عز وجل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، كما في حديث أبي الدرداء في صحيح الإمام مسلم، وبنحوه من حديث النعمان بن بشير في قصة الدجال وخروجه، وأن من قرأ عليه 10 آيات من فواتح سورة الكهف عصم من فتنته. فإذا كان من يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف يعصم بفضل الله من أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، فكيف بالذي يحفظ القرآن ويعمل به؟ كيف بالذي يعتني بهذا الكتاب؟ هكذا وقاية له وأمان له من الشيطان. الشيطان يجعل الله عز وجل للعبد وقاية منه ومن شره بسبب عنايته بكتاب الله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو في قصة أبي هريرة لما كان يحفظ التمر وزكاة الفطر التي تجمع في رمضان، وجاء إليه شيطان وجعل يأخذ منها ثم يمسكه اليوم الأول والثاني والثالث، جاء في صورة إنسان ويشكو حاجة وعيانا، وفي اليوم الثالث قال لأبي هريرة: لو علمنك آية من كتاب الله لو قرأتها لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدا أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. الشاهد منه أن القرآن وقاية للإنسان من الشيطان، وقاية للإنسان من الفتن، أمان بإذن الله عز وجل من الضلال ومن الانحراف عن الدين ما دام تاليا لكتاب الله متدبرا لآياته عاملا به. وهكذا حفظكم الله وبارك فيكم العناية العظيمة بكتاب الله عز وجل ينال بها الإنسان الخير، ومن هذا الخير الذي يناله في هذه الحياة أن السكينة تنزل على قلبه بتلاوته لكتاب الله، وهكذا أيضا أن الرحمة تغشاهم كما في حديث أبي هريرة المشهور قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى بسبب ذكرهم لله وتلاوتهم لكتاب الله. فهذه رفعة عظيمة وهذا فضل عظيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكرم حملة القرآن، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. حديث أبي موسى عند أبي داود صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ومن إكرامه عليه الصلاة والسلام لحامل القرآن أن امرأة ذات يوم جاءت إليه وقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. فقال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تهب المرأة نفسها ليس لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عز وجل: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه المرأة قالت: وهبت نفسي لك. فنظر إليها وصعد فيها النظر وصوبها، ثم طاطأ رأسه، ولما لم يقض فيها شيئا جلست المرأة. فقال أحد أصحابه: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد شيئا؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب إلى أهله ورجع ولم يجد شيئا، قال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال: التمس ولو خاتم من حديد، التمس ولو خاتم من حديد. فذهب ورجع قال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد ومن الفقر، ولكن رفع الله شأنهم وعظم قدرهم. فقال لهم، ولكن قال هذا الصحابي: ولكن يا رسول الله هذا إزاري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء. فجلس الرجل، فلما طال المجلس قام موليا فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا، وجعل يعددها أو البقرة التي تليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية لمسلم: فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، فعلمها من القرآن. فهذا من إكرام حامل القرآن، يكرم يوم القيامة بأن يكسى والده حلة لا تقوم لها الدنيا، يقول يا رب أو يقولان بما هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما للقرآن. هذه الكرامة العظيمة، يسألان لماذا نكسى هذه الحلة التي لا تقوم بها الدنيا، بما كسين هذا؟ يقول الله عز وجل، فيقال لهم بأخذ ولدكما للقرآن، كما في حديث بريدة عند الحاكم حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فهذا يدل على أن حامل القرآن يكرم، يكرم، هذا كرامة له بسبب عنايته بكتاب الله. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على هذا القرآن الذي هو سبب الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجاهد الإنسان نفسه على أن يأخذ منه ما استطاع ويحفظ منه ما استطاع، فإنها بركة له. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه بركة للإنسان في حياته، فيه بركة للإنسان في رزقه، في ذريته، فيه بركة للإنسان في عمله، في كل حياته بركة بسبب هذا القرآن، فهو كتاب مبارك ينبغي الإنسان يحرص عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وقال اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فنعتني بكتاب الله تلاوة وتدبرا، حتى في غير رمضان ينبغي ألا يمر على الإنسان أكثر من الشهر وما قرأ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: هو وصية للأمة جميعا، اقرأ القرآن كل شهر. فيعتني الإنسان، كان أبي بن كعب يقرأ كل 7 أيام، وهكذا ثبت عن قتادة وعن غيرهم من السلف. ينبغي الإنسان يكون له عناية عظيمة بالقرآن، يجد الراحة، يجد البركة في وقته، يجد انشراح الصدر، يجد السعادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله في شيخنا
وفيكم، بارك الله.
هل هناك وقت للأسئلة؟
لا بأس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله، أحسن الله إليك. السؤال الأول يقول السائل: إذا وجدت 100 دينار على الأرض ماذا أفعل بها؟
الجواب عن ذلك: إذا وجد الإنسان مثل هذا المبلغ فإنه يعرفه، بالنسبة لمقداره يعود مقداره إلى تحديد اللقطة، تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان يعني يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس، لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا قال عنه العلماء أنه لا بأس أن يلتقطه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة أخذها أو قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، التقطها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، حديث أنس في الصحيحين. القسم الثاني ما كان يعني أرفع من ذلك، فقال النووي يعرف بقدره، لكن إذا كانت اللقطة ذات قيمة ومكانة كبيرة عند الناس فإنه يعرفها سنة، يعرفها سنة، وبعد السنة له أن يستنفقها وأن ينتفع بها، فإن جاء صاحبها ردها إليه، وإن لم يأتي صاحبها فهو رزق الله ساقه إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللقطة: من وجدها فلا يكتم ولا يغيب ولا يشهد ذوي عدل، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. نعم.
هل يجوز لي شراؤه منه وبيعه؟
بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الجوال، إذا كان يعلم الإنسان أنه أخذه بطريقة ربوية والرجل يعلم أن هذه أن الربا محرم، فلا يجوز أن يتعاون معه، لا يشتريه منه، لأنه سيكون مقرا له، وهو يعلم أيضا أن له أنه مشارك في شيء من الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهدي، فلا يأخذه منه، يشتري من غيره ويتحرى لنفسه المال الحلال. نعم.
بارك الله في شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: إذا كنا في المسجد وكان وراءنا رجل يصلي، هل علينا الانتقال إلى مكان آخر أم الانتظار حتى ينتهي من صلاته؟
إذا كان المقصود من السؤال أنه معناه أنه يعني يصلي خلفهم وهم سترة له، فهذا من باب التعاون، إن أحبوا أن يبقوا يتعاونون معه في مسألة السترة فأمر طيب، وإن قاموا وذهبوا فليس عليهم، فليس واجبا عليهم أن ينتظروا حتى يكونوا سترة له، ليس واجبا عليهم، لكن هذا من باب المعروف معه. نعم، بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. السؤال الرابع، يقول السائل أو تقول السائلة: ما حكم استخدام وسائل منع الحمل مثل اللولب الرحمي لكي نتمكن من تربية الأولاد جيدا قبل إنجاب المزيد من الأطفال؟
بالنسبة لاستعمال مثل هذا، مثل هذه الوسيلة، الأصل أن المرأة تصبر ولا تمنع الحمل، وأما إذا كان منعه مؤقتا كأن يكون لحاجة، فبعض أهل العلم أجازه كأن يكون لحاجة. عرض سؤال على الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة عن امرأة ولدها لا يرتضع إلا منها ولا يرتضع من غيرها، وهي أحبت أن تبقى حتى يرتضع الولد الحولين كاملين، فسألوه عن استعمال اللولب فقال لا بأس، يعني هذه من أجل هذا الباب. وهكذا الشيخ ابن عثيمين سئل فجاب قال أنه لا يكون هذا إلا في حالة الاضطرار، وإلا فالمرأة تصبر وتتحمل ما يكون من المشقة من حيث الحمل ونحو ذلك لتكثر النسل، وأجرها على الله، فلا يتساهل في ذلك. ومسألة هل يكون فيه ضرر أو لا، هذا عائد إلى مسألة طبية، إلى أهل الثقة من أهل الطب يقولون هل فيه ضرر أو ليس فيه ضرر للمرأة، هل يتناسب معها أو لا، يعود إلى مسألة الأطباء من حيث لا ضرر ولا ضرار، لكن من حيث جوازه من هذا الحيثية فإنه كما قال أهل العلم إذا كان هناك حاجة لوقت مؤقت ويسير فلا بأس، وإلا فيجتنب.
أحسن الله إليك. السؤال الخامس والأخير، يقول السائل: إذا كنت أبيع شيئا وعرض عليك شخص سعرا وقبلته، ثم انتبهت لرسالة جاءت قبل ذلك من شخص آخر وهو عرض عليك مبلغا أكبر من الأول، فما العمل؟
إذا كان ذكر هذه الرسالة وهو ما زال في زمن الخيار، كأن يكون تبايع معه وفي نفس الوقت الرجل لم ينصرف ولم يترك البيع ولم يتفرق وقد وجب البيع، ففي مثل هذا الحال ما زال في الخيار، في مثل هذا الحال ما زال في الخيار، يقول أنا قد وافقتك لكن قد عرض علي سعر أكثر من هذا، فإن كان بإمكانك أن تشتري بأكثر من هذا فنعم. أما إذا كان قد انصرف واتفق معه على هذا المبلغ، فإن كان الفارق يسيرا وليس فيه غبن كبير فإنه قد وعده اتفق معه وأجروا بينهم هذا العقد، فيعوض الله عز وجل في غيره. أما إذا كان يعني الفارق كبير بينهما أو فيه غبن عليه كبير، ففي مثل هذا الحال يذكر له أنه غبن في سعر السلعة ونحو ذلك مما تقدم. أما إذا كان ليس الفارق كبيرا فإنه يصبر ويعوضه الله في غيره. نعم، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وبارك الله في الجميع.
لكم الله خير يا شيخنا.
بارك الله فيكم.